بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا الكتاب مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفي هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قيام الليل بالنسبة له صلى الله عليه وسلم اختلف فيه أهل العلم في كونه تطوعا نافلة أو واجبا عليه. لا شك أن قيام الليل من الأعمال المستحبة للمسلم والمطلوب ترغيبا وندبا إليها، أن يصلي المسلم بعد صلاة العشاء في ليلته ما قدر الله له أن يصليه. هذا بالنسبة لعموم المكلفين، صلاة الليل نافلة تطوع مستحبة فيها الأجر العظيم ورد الحث عليها. وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فقد اختلف أهل العلم في كونها صلاة الليل واجبة عليه أو هي مستحبة كما هي مستحبة لسائر المكلفين. وكل من الفريقين استدل بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالقائلون بأنها أو بأن قيام الليل بالنسبة له صلى الله عليه وسلم مستحب مندوب إليه استدلوا بقوله تعالى: نافلة لك، والنافلة الزيادة، إذن زيادة على الواجب. والآخرون استدلوا بالآية نفسها وقالوا إن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا الشيء الأمر، وقال: نافلة لك. فلو كان مثله مثل سائر المكلفين لدخل في عموم تكليف المكلفين بأنها مندوبة، فقال الله تعالى: نافلة لك. وأما كلمة نافلة، قالوا كلمة نافلة فهي لا تعني عدم الوجوب بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وإنما تعني زيادة على الواجب الذي وجب عليه من صلوات المفروضة. إذن فكلا الفريقين مستدل بهذه الآية وله وجه فيه. وفي كل الأحوال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل طول حياته، ما ترك قيام الليل طول حياته حتى لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يقضي ما فاته بسبب سفره ومرضه. فمن هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول المصنف رحمه الله تعالى: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. إذا غلبه نوم أو وجع مرض فلم يستطع أن يصلي قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، وقد صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. شيخ المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله. هذه مسألة فقهية أخرى استدلالا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل قيام الليل كما سيأتينا قيامه إما 9 ركعات وإما 11 ركعة وإما 13 ركعة، ما زاد على ذلك ولا نقص إن صح هذا، لكن الثابت المشهور المعروف مما رواه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أنه كان صلاته 11 ركعة أو 13 ركعة. إذن فيها الوتر، يعني الوتر، فإذا نام عن صلاة قيام الليل يعني نام عن الوتر، فإذا قضاه قضاه 12 ركعة في النهار. فالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل بهذا ويقول إن الوتر لا يقضى، لأنه لو كان يقضى لقضاها النبي صلى الله عليه وسلم وترا كما كانت كما كان يصليها وترا 11 ركعة أو 13 ركعة. فاستدل بهذا، وهذا فيه نظر فقهي يعني عميق، أنه عليه الصلاة والسلام لما أو كان إذا فاته قيام الليل وهو نادر بسبب مرض أو سفر لا يقضيه قضاء، ولكن يصلي بدلا عنه في النهار 12 ركعة. فهذا دليل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، الوتر إذا فات لا يقضى لفوات محله، مثل كل صلاة لها وقت محدد ومحل معين، كتحية المسجد. تحية المسجد واجبة، تحية المسجد 2 ركعات عندما يدخل الإنسان المسجد يجب عليه أن يصلي 2 ركعات قبل أن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، فهي واجبة. ولكن إذا دخل والناس يصلون، إذا دخل الإنسان المسجد والناس يصلون، هل يدخل مع المصلين أو لابد أن يصلي تحية المسجد؟ يدخل مع الجماعة. إذن دخل مع الجماعة ففاته وقت صلاة أو محل صلاة أو تحية المسجد، فإذا صلى الجماعة مع الناس وانتهى لا يلزمه أن يقضي تحية المسجد، مثلها مثل أو لتر مثلها كما قال شيخ الإسلام. وكذلك صلاة الكسوف، صلاة الكسوف سببها كسوف أو خسوف الشمس أو القمر، فإذا زال السبب، زال خسوف الشمس أو كسوفها، لأن الخسوف الكسوف يطرق على ما يطرأ للشمس أو للقمر من تغير بتقدير الله، إذا زال السبب ولم يصلي الإنسان، ما صلى صلاة الكسوف وزال السبب، هل يقضيه ولا يقضيه؟ اتفاقا لا يقضيه اتفاقا، إذن زال السبب وفات المحل. وكذلك صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء إذا فات وقتها في يومها، صلاة الاستسقاء وقتها متى؟ مثل وقت صلاة العيد، من بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى زوال أو قبل الزوال، فإذا فات وقتها يعني أعلن إمام المسلمين إلى آخره أن غدا صلاة استسقاء، وصلى الناس الاستسقاء وهو لم يصلي ولم يتذكر أو لم يتمكن إلا بعد الظهر أو بعد العصر، هل يلزمه أو نقول له يشرع لك أن تقضي صلاة الاستسقاء؟ لا، لفوات وقت محلها. يقول: لأن المقصود أن يعني بالنسبة للوتر كانت مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء لا تقضى إذا فاتت، لأن المقصود منها أن تكون آخر صلاة الليل وترا، أن يكون المقصود آخر صلاة الليل وترا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والبيهقي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. هذا حديث ضعيف يعني، ويذكر ابن القيم للحديث علل عدة، يعني هذا الحديث بعضهم استدل به لكنه ليس بالقوي، لكن ورد في الصحيح، اجعله آخر صلاتكم بالليل وترا. إذن فصلاة الليل أو وتر الوتر في صلاة الليل هو آخره، هذا وقته، وقت الوتر هو آخر صلاة نصليها في الليل. فإذا ذهب هذا الوقت والمحل ليس أو لا يلزم أو لا يشرع يعني قضاؤها وترا وترا. وإن صلى في النهار إذا فاته شيء من صلاة الليل وفاته الوتر وأراد أن يصلي في النهار يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا، صليها رسول صلى الله عليه وسلم 12 أو لو صلى 12 ركعة فهذا تماما اتباع، وإن صلىها شفعا 4 أو 8 إلى آخره فلا بأس بذلك، لكن ليس وترا كما يقول الشيخ شيخ الإسلام تيمية. يقول الشيخ المصنف: وكان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل 11 ركعة، 11 ركعة أو 13 ركعة كما ورد هذا في الصحيح، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ومن حديث ابن عباس أنه كان لا يزيد على 13 ركعة وكان يصلي 11 ركعة. يقول: حصل الاتفاق بين الرواة، الشيخ المصنف يقول حصل الاتفاق بين رواة مقدار صلاته صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخريين، يعني هل هما ركعتا الفجر أو غيرهما، يعني رو أنه صلاته بالليل، صلاته بالليل 11 ركعة بالاتفاق، وروي من حديث عائشة 13 ركعة، أنه كان يصلي ركعتين بعد يعني زيادة على 11، فهل اختلف فيها هل هي من الوتر يعني من قيام الليل أو هي سنة الفجر؟ فمن رآها سنة الفجر قال عليه قال أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل لا تزيد على 11 ركعة، ومن قال إنها هاتين الركعتين من صلاة الليل من الوتر غير الركعتين غير سنة الفجر فقال إنها 13 ركعة. قال الشيخ: سبق أن عدد ما كان يصليه صلى الله عليه وسلم من الفريضة والنوافل، النوافل الراتبة. قال: فإذا انضاف ذلك، يعني هذا العدد 13 على القول العدد، إذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها كما جاء في حديث ابن عمر 10 ركعات، جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة. إذن هذه صلاته التي كان لا يعني ينقص منها شيئا في الليل والنهار 40 ركعة. صلاة الفرائض كم يا إخوان؟ فرائض كم؟ الفجر ركعتان، والظهر 4، والعصر 4، هذه 10، والمغرب 13، والعشاء 4، 17. صلاة الفريضة 17 ركعة، والنوافل الراتبة السنن الراتبة التي قبل صلاة الفريضة أو بعدها، حديث ابن عمر يقول أنها 10 كان يحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10، 10 و17 و13 كم؟ كان هذه 40 كم؟ يعني مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة، ركعات الفرائض 17، السنن الرواتب 10، 27، 27، صلاة الليل 13، صارت 40 ركعة، وكان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك مما كان يصليه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الضحى ويصلي 4 قبل العصر ويصلي 4 بعد الظهر، ورد من السنن التي هذه، ما زاد على ذلك فغير راتب، يعني غير مستمر عليه، غير من ليس من الرواتب وإنما هو من التطوع المطلق. يقول الشيخ: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع. وهذا وعظ منه عليه رحمة الله وتنبيه لي وطلب وحث على الخير. يقول: فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. نعم، إذا قرعت الباب، باب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة 40 مرة، لا شك أن من قرع الباب كثيرا لقي إيش الجواب. يقول: فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. وعلى كل حال، إذا كان بالإنسان في الإنسان، والإنسان قد يعني يعتريه شيء من الضعف والكسل والمرض والسفر ونحو ذلك، نيته إذا كان مستمرا على هذا العمل وانقطع عن بعضه، وليس الفريضة، عن النوافل، هذه الرواتب، سنة يعني قيام الليل، سنة الرواتب كذا، يعني ما استطاع أن يفعله أحيانا لعارض يعرض له، مع أنه يعمله في الجملة في الغالب، وكان عدم فعله له لعارض، فإنه يكتب له ذلك العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال أن من عمل، ما معناه؟ من عمل عملا صالحا يعني، فإنه يكتب له عمله في سفره وفي مرضه، في مرضه مع وجود النية. إذن فاعلم أيها المسلم أن باب الرحمة مفتوح، وأن فضل الله عظيم، وأنك ونحن والحمد لله أقل واحد المحافظ على الصلوات يحافظ على 17 ركعة، هذه الفريضة. وكثير من الناس والحمد لله، ونسأل الله أن يكونوا جميعا من المؤمنين، يحافظوا على السنن الرواتب التي هي 10، بعضهم يقول 12 كما ورد في بعض الروايات، لكن 10 هذه يعني أصبحت والحمد لله من عادة المسلم المحافظ على صلاته أن يصلي 17 ركعة مع 10 ركعات، تمام؟ كانت صارت كم؟ 27. هذه مفتوح يعني إن شاء الله تعالى مضمونة نقولها للمسلم. يبقى مسألة الوتر، يصلي 3، يصلي 7، يصلي 9، يصلي 13، إذا ما أمكنه ذلك، وإذا فعل ذلك واستمر عليه فله نيته، وهو أيضا ممن يقرع هذا الباب الواسع للرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعانا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان إذا استيقظ من الليل، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا قام من الليل ماذا يصنع إذا استيقظ من الليل؟ كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن حديث عائشة، ويعني صححه الحاكم وتابعه الذهبي. إذن الحديث مما استدل به في هذا الباب، وهذا الذكر، هذا الذكر الطيب الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم، إن استطعت أن تحفظه فاحفظ، وقله إذا قمت من نومك، وإذا قمت إلى صلاة الليل، أو حتى إذا قمت من نومك لأمر ولم تستطع أن تصلي فقل هذا: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انتبه من نومه، إذا انتبه من نومه، كان نائما فانتبه، يعني أو هناك كان استيقظ من الليل، استيقظ يعني قام لتحرك، هنا انتبه من نومه، فإذا انتبه من نومه أول ما يبدأ به الذكر، كان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. الحديث أخرجه البخاري وغيره، الحمد لله، وهذا حافظ عليها يا أخي، ذكر يعني النوم كما يسميه الناس معلوم، بل وردت النصوص به، الموت هو الموتة، النوم هو الموتة الصغرى، الموتة الصغرى، لأنه يعني يذهب الإحساس وكذا إلى آخره. فإذن عودة الروح إليه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أولا من فضل الله ونعمته وفضله عليك أن أنعم عليك بالنوم. يا إخواني، نعم الله على الإنسان كثيرة جدا جدا، ونحن الآن من كثرة ما أننا يعني نستعملها ونعايشها في صحتنا، في حياتنا، في كذا، ما ندرك قيمتها إلا إذا فاتت. وإلا النوم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان النوم. وكثير بعض الناس لا أرجو أن يكون كثير، لكن بعض الناس قد يعني يذهب عنه النوم، لا يستطيع أن ينام لسبب ما، إما قد يكون لمرض، وقد يكون لهم وغم وكذا، وقد سهاد، وقد يكون سهاد من غير سبب. إذا ذهب عنه النوم ماذا يحصل له؟ تنقلب حياته، يعني يصعب عليه أن يعني إذا ذهب، إذا استمر ليله كله صاحي ما يستطيع، يريد أن ينام فما استطاع، والسماء وكان الليلة الثانية والتي بعدها إلى آخره، ما لا يكون له يعني لا يحيا حياة طيبة. إذن هذه نعمة. فإذا أنعم الله عليك بالنوم، يبقى شيء آخر، أنعم عليك بالنوم، ذهبت روحك، رفعت مؤقتا، مت ميتة صغرى، من يعيد هذه الروح؟ الله أعادها لك. إذن فلا بد من شكر نعمة الله، تشكره على النعمة، تشكره على الأكل، تشكره على الشرب، تشكره على الصحة، تشكره على هذا الذي أنعم الله به عليك من النوم والقيام منه. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام قال، إذا انتبه من قومه قال الحمد لله، أول ما يقوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم طبعا أعمال يفعلها عندما يقوم من نومه حتى يدخل في صلاته، وهذا من حديث هذا الذي ذكره الشيخ مصنف رحمه الله تعالى، ثابت في حديث ابن عباس عندما بات ليلة في يعني بيت خالته ميمونة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي عافانا، الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، ثم يتسوك استعدادا للصلاة، ثم يتسوك. طبعا السواك سنة، وسنة مؤكدة، يتأكد في حالات منها عند الوضوء ومنها عند القيام من النوم. ثم يتسوك، وربما أحيانا ربما قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آخر الآيات يقرأها رب أحيانا، مرة أحيانا يقرأها، وأحيانا الشيخ يقول وربما قرأ. ثم يتطهر، يتوضأ، ثم يتطهر، ثم يتطهر، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين مقدمة لما سيصليه بعد ذلك. وهذا كله ثابت في الصحيح من حديث الأول من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنها. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة، أمر بصلاة الركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يقوم إذا انتصف الليل. متى يقوم؟ متى يعني متى يصلي صلاة الليل؟ طبعا صلاة الليل وقتها من بعد صلاة العشاء، وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر وقت السحر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدد وقتا يعني ليدخل في عمق الليل، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار ومستغفرين بالأسحار. كلما تأخر الإنسان في قيامه تعمق في الليل وقام والناس نيام، هذا هو أقرب إلى الهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القبول من الله سبحانه وتعالى. لكن هديه عليه الصلاة والسلام عندما يفعل ذلك ويعلمه أمته ليبين لهم كيف يصنعون، يقوموا بعد منتصف الليل، يقوموا بعد ثلث الليل، يقوموا في آخر الليل، هذا فعله. وذلك فيه دليل على مشروعية ذلك للمكلفين. فمن أراد أن يقوم منتصف الليل إذن فله يعني سنة هد منه عليه الصلاة والسلام، من أراد في آخر الليل أو في ثلثه الأخير أو حتى في ثلثه الأول بعد العشاء. الشيخ يقول كان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل، ده الوقت الذي كان يقوم فيه صلى الله عليه وسلم. وكان يقطع ورده تارة. إذن عرفنا أن متى يقوم لصلاة الليل، إما منتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وهذا فيه إشارة، بل هذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام، يعني كان في الليل ينام ثم يقوم، ينام ثم يقوم ليصلي. ولهذا أنكر على الذين قالوا يعني وأرادوا أن يتبتلوا ويعني واستقالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عندما قيل له كان ينام ثم يقوم، قال فإني أنام وأقوم. إذن ففيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ينام، ولكنه ينام ثم يقوم ليصلي، ينام الليل ثم يقوم ليصلي. وقد سأل كما ورد في الحديث أبا بكر وعمر عن ماذا يصنعان في الليل، فقال أبو بكر أنام ثم أقوم وأصلي ما شاء الله لي أن أصلي، وقال عمر إنني أوتر ثم أنام ولا يقوم إلى صلاة الفجر. فقال لعمر أخذت بالحزم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخذت بالحزم، بالحزم يعني خلاص، لأنه لو نام ما قد غير النبي، غير النبي من نام غير النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعني يصحو يستيقظ في آخر الليل، فحتى لا يتعرض لذلك يصلي الوتر في الثلث الأول من الليل. ومن عنده القدرة والاستطاعة ويعرف من نفسه أنه يستيقظ في أثناء الليل فالأفضل له أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان يقطع ورده تارة ويصله تارة أخرى وهو أكثر. يقطع ودره يعني إيش؟ أو يقطع، يعني ما كان الوتر كما قلنا 11 ركعة أو 13 ركعة، يعني كان يصلي بعضها وينام ثم يقوم ويصلي الباقي، هذا هو تقطيع الوتر، كان يقطع وتره، كان يصلي بعضه وينام ثم يصلي، يعني ورد وسيذكر الشيخ يصلي ركعتين ثم ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين، هذه 6 ركعات، ثم يكمل بعد ذلك 11 و13. هذا لكن هذا قليل من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا قليل من فعله صلى الله عليه وسلم، ويصله يعني يكون يستمر كله حتى نهايته أكثر. الشيخ يقول كان يقطع ورده تارة ويصله تارة وهو أكثر، الوصل أكثر. يقول فتقطيعه دليل على أنه كان يقطع الوتر يعني بحيث أنه يصلي ركعتين ثم ينام وكذا، يقول تقطيعه كما قال ابن عباس إنه بعدما صلى ركعتين انصرف فنام عليه الصلاة والسلام، فعل ذلك 3 مرات في 6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضى ثم يوتر ب3. إذن هذا التقطيع، والوصل معروف. وكان وتره عليه الصلاة والسلام أنواعا، هذه 13 أو 11 ركعة أو 9 ركعات كما ورد، كيف يعني في العدد؟ الشيخ يقول كان وتره أنواعا، منها هذا الذي ذكره ابن عباس، ذكره ابن عباس ماذا يفعل؟ صلي ركعتين ينام ثم يصلي ركعتين فينام ثم يصلي ركعتين فينام، وفي بعد كل نومة طبعا استاكوا يتوضأ وتطهر وكذا، ثم يصلي 3، هذه 9 6 ركعات متقطعات وثلاث الوتر 9 ركعات، هذه واحدة من أنواع قيامه الليل ووتره صلى الله عليه وسلم. قال ومنها الثانية أنه يصلي 8 ركعات يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر ب5 سردا متواليات، هذه يعني لا يجلس إلا في آخرهن، هذه 13 8 يصليها ركعتين يسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي 5 سردا ويسلم، وهذه 13 ركعة. إذن هذه الحالة أو النوع الثاني من وتره عليه الصلاة والسلام، لا يجلس في يعني إلا في الخمس إلا في آخرهن. ومنها من أنواع قيامه عليه الصلاة والسلام 9 ركعات يسرد منهن 8، 9 ركعات يصليها سردا مرة واحدة ويجلس ويسلم ثم يقوم ويصلي 9. ومنها 9 ركعات يسرد منهن 8 ولا يجلس إلا في 8، لا يجلس إلا في 8، يجلس فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض، هذه لا ما يسلم، ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد فيتشهد ويسلم ثم يصلي ويسلم. هذه بعد كم؟ بعد 9 ركعات على الطريقة على الصفة التي ذكرها. 8 ركعات يجلس في آخرها ويحمد الله ويثني عليه ويذكره ثم يقوم من غير أن يسلم ويصلي التاسعة ثم يجلس ويسلم ثم يقوم بعد التاسعة ويصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم. هذا النوع الثالث من أنواع وتره صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد في مسلم. ومنها النوع الرابع أن يصلي 7، يصلي 7 كالتسع المذكورة التي يسردها سردا، ثم يصلي بعدها ركعتين جالسا، 7 وركعتين جالسا يعني 9 ركعات وركعتين يصليها جالسا. والنوع الخامس قال ومنها أن يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ثم يوتر ب3 لا يفصل فيهن بال3. يصلي مثنى مثنى يعني يسلم بعد كل ركعتين، يصلي ركعتين ركعتين يسلم بعد كل منهما منها ثم منهما من الركعتين ثم يصلي 3 سرد يسردها 3 ثم يصلي 3. الشيخ يقول يعني ثم يوتر ب3 لا يفصل فيهن، لا يفصل في الثلاث بينهم، صليها 3 ويسلم في آخرها. فهذا رواه هذا النوع رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر ب3 لا فصل بينهن، يوتر ب3. طبعا رأينا أنه يوتر ب9 ويوتر ب5 وهنا يوتر ب3. هذا في حديث رواه أحمد عن عائشة أنه كان يوتر ب3 لا فصل فيهن. الشيخ يقول هذا الحديث فيه نظر، يعني فيه نظر لأن فيه يعني في رواته شخص يقول ليس بحجة، وفيه نظر. ففي صحيح ابن حبان عن إبراهيم عن أبي هريرة مرفوعا لا توتر ب3 أوتر ب5 أو 7 ولا تشبه بصلاة المغرب. الحديث هذا يعني في سنن النسائي ولكن قال عنه إنه مرسل. فالشيخ يعلق على هذا ويقول إن صلاة الوتر 3 من غير تسليم بينهن هذا ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد النهي عن ذلك حتى لا تجعل صلاة الوتر مثل صلاة المغرب. لكن قال الدارقطني عن هذا الحديث أوتر ب5 أو 7 ولا تشبه بصلاة المغرب، قال الدارقطني وإسناده كلهم ثقات. الشيخ ينقل قال حرب من أصحاب أحمد الإمام أحمد قال حرب سئل أحمد عن الوتر قال يسلم في الركعتين، يسلم في الركعتين ثم يصلي الثالثة، وإن لم يسلم رجوت ألا يضره. الإمام أحمد يقول إذا سلم في الركعتين فهو الأفضل، سلم في الركعتين ثم صلى الركعة الثالثة، وإن لم يسلم في الركعتين يقول رجوت ألا يضره. ليش؟ لورود هذا الحديث عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يوتر ب3. يقول الشيخ نقلا عن الإمام أحمد قال إلا أن التسليم أثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم التسليم من الركعتين من الشفع ثم صلاة الوتر ثم صلاة الركعة الأخرى، هذا أثبت يعني في الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثبت إشارة إلى أن حديث عائشة عند الإمام أحمد فيه نظر. وقال في رواية أبي طالب عن أحمد رحمه الله أكثر الحديث وأقواه ركعة، يعني ركعة بعد إيش؟ بعد 8 بعد يعني اللي هو بعد الشفع، صلي 2 ثم صلي ركعة، صلي 4 ثم صلي ركعة، صلي 5 7 6 ثم صلي ركعة، وهكذا. يعني أثبت يقول في رواية أبي طالب عن أحمد أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليه. إذن رواية عن الإمام أحمد روايتان، رواية يقول لا بأس به يعني لا، والرواية الأخرى أنه صرح بأنه يذهب إلى أنه يسلم في الشفع ثم يصلي الركعة الأخيرة. باقي حالة واحدة وهي ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله، ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم يعني وحذيفة يقول أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما. الحديث نعم هذا الحديث وتكملته ثم جلس يقول ربي اغفر لي مثل ما كان قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما. يعني إن ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين مثل قيامه. ثم بعد الشاهد فيه نعم مثل ما كان قائما الحديث وفيه في هذا الحديث فصل فيه صلى إلا فما صلى عليه الصلاة والسلام إلا 4 ركعات جاء حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداء. هذا الحديث في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وقال النسائي الذي رواه قال إنه مرسل عن حذيفة. يعني لاحظ هذه كلمة على ما قال بعض المشايخ قديما على الهامش صلاة الليل صلاة رمضان اللي سميها تراويح أو القيام في رمضان كما ترون في البلاد الإسلامية كلها فيه اختلاف في أعدادها. منهم من يصليها 11 منهم يصليها 13 منهم هنا في الحرمين تصلى 23 يعني على حسب ما صح عن الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معه وأخذوا عنه. وكما سمعتم هنا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 13 ركعة وكان يصلي 11 ركعة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة. وهذا الحديث حديث حذيفة أنه ما صلى إلا 4 لكن 4 إيش ماذا كان يصنع فيه؟ يقول كان ركوعه مثل قيامه وسجوده وجلسته بين السجدتين مثل قيامه وسجوده مثل قيامه صلى الله عليه وسلم في 4 ركعات. وكيف كان يقوم؟ الذين رأوا صلاته قال صليت ابن مسعود الذي يروي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة ثم بآل عمران ثم كذا يقول حتى أممت بأمر سوء. سألوه ما أمر سوء؟ قال أخرج ننتعب. نعم فكان صلاته عليه السلام بهذا الطول. ولهذا حذيفة يقول ما صلى في تلك الليلة إلا 4 ركعات. 4 ركعات يعني تعدل الليلة أو يعني قضى فيها ما يعني ما انتهى إلا لما جاء بلال وقال ينذره أو يبلغه بوقت الغداء. بعض الناس كلامي هنا الذي أردت أن خرج هذه بعض الناس تدل يقول لك يا أخي أنتم تطولون في الحرم وصلون 23 ركعة وكذا الرسول ما صلى إلا 11 ركعة. طيب الرسول صلى 11 ركعة؟ لا الرسول صلى 4 ركعات إن صح هذا الحديث. لكن هل صلاتنا كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هنا والحمد لله فيها اعتدال وفيها راحة للمصلين وفيها فسحة. 23 وأنت تصلي خلف الإمام. إن أردت أن تصلي 11 ركعة فصلي خلف الإمام 10 ركعات وانتظر حتى يوتر. إن أردت ولا تذهب أوتر في بيتك. هذا 13 ركعة صلي 12 ركعة وأوتر أو اذهب وأوتر كذا. وإن أردت أن تنتظر الإمام ترتاح تقرأ القرآن تدعو أنت في الحرم فافعل ذلك جمعت بين الخيرين وإلى آخر. فلا تقول أن هذا تطويل أو كثرة ركعات والرسول ما صلى إلا 13. لا الرسول صلى 4 ركعات إن صح هذا الحديث وصلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة لكن ليست كما تصليه أنت المحتج وتقول كذا. طيب صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وتمام جزاك الله خير وتكبر الله منا ومنك. الشاهد أن يعني ما درج عليه الأمة في هذا المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وتتابع عليه يعني المسلمون من صلاة التي نسميها صلاة التراويح 23 ركعة هذا أثر عن الصحابة وعن عمر نعم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وكونه 23 ركعة لا يتنافى مع ما يعني أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة القيام وصلاة الليل. واختلف الناس ترى اختلف أهل العلم في أيها أفضل كثرة القيام يعني كثرة القراءة أو كثرة الركوع والسجود أيها أفضل للمصلي في الليل أيهما أفضل؟ كثرة القيام يعني يطيل القراءة يقرأ البقرة في 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 أو في ركعة أو ركعتين أو طول الركوع السجود طول السجود يعني وذلك يسمى قنوتا وكل ذلك قنوت. قراءة الليل تسمى قنوت وسجود السجود يسمى قنوت وتقلبك في الساجدين إلى في الآية يعني فيها ذكر القنوت يعني. فطول القراءة قنوت وطول السجود قنوت. وبعضهم قال إن يعني كلاهما في درجة واحدة من الفضل من الفضل. وعلى أي حال فضل الله عظيم، ومن استطاع أن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فذلك هو الأكمل والأفضل. ومن أتى بما صح وثبت عن الصحابة الذين اتبعوا ورأوه وسمعوه وفعل وصلى أكثر من يعني 13 ركعة ويعني لم يؤذي الناس وخفف على الناس يعني في صلاته كما يقرأ هنا جزء في الليلة جزء ها وسورة البقرة وآل عمران والنساء كم جزء صلىها عليه الصلاة والسلام في ركعة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى وأوتر أول الليل، أوتر أول الليل هذه واحدة، وأوسطه وآخرة، أوتر أول الليل وأوسطه وآخره ليدلنا على أن ذلك كله مشروع. من أوتر أول الليل فقد يعني أدى المطلوب وقام الليل، من أوتر وسط الليل فقد فعل المطلوب، ومن أوتر آخر الليل فقد فعل المطلوب. أيها أفضل؟ لا شك أن من استطاع أن تكون صلاة آخر الليل ويكون من المستغفرين بالأسحار لا شك أن ذلك أفضل، لكن المشروعية كل ذلك مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقام ليلة عليه الصلاة والسلام، قام ليلة كاملة بآية واحدة يتلوها. هذه إشارة إلى أنه طبعا ما هي الآية لأن نسمعها ثم بعد نعلق على ذلك. قام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح. الله وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ليلة كاملة يردد فيها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليلة واحدة. نعم. وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، هذا يعني حيث يعني أداء الصلاة يعني فعلها، أحدها وهو أكثرها أكثر صلاته يصلي قائما يعني وقت القيام يقوم القراءة، يصلي قائما ويركع ويسجد ثم يقوم للقراءة. الثاني أنه كان يصلي قاعدا، أحيانا كان يصلي الليل سنة التطوع صلاة الليل، احنا قلنا انها سواء كانت له واجبة عليه او مستحبة في حقه هي فوق الفرائض، يعني كان يصلي قاعدا لما في حديث عائشة عند الشيخين واحمد لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كبر وكثر شحمه عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته جالسا. وعن حفصة أيضا عند مسلم وأحمد والترمذي وصححه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته قاعدا حتى قبل وفاته بعام، يعني في آخر حياته صلى قاعدا. إذن صلى قاعدا لسبب يعني، وإن كان فيه في الأصل في هذا فيه مشروعية صلاة التطوع قاعدا. الثالث، النوع الثالث من أنواع صلاته قائما قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا، هذا في صلاة الليل صلاة التطوع صلاة التهجد صلاة الليل يصلي يقرأ قاعدا، فإذا بقي يسير من قراءته قام فركع قائما ركع من قيام. هذا ورد في حديث عائشة عند الشيخين مسلم البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. وثبت عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، جالسا تارة ركعتين بعد الوتر، يصليها يعني جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما يعني يقرأ فيهما يقرأ فيهما جالسا، يعني القراءة يكون جالسا. لكن هاتان الركعتان اللتان يصليهما قبل بعد الوتر فيها إشكال شوي عند بعض أهل العلم، إنه كيف وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكان عادته أنه يعني صلاته بالليل يختمها بالوتر. هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا يقرأ فيها يقرأ جالسا ويكملها. الشيخ يقول قد أشكل هذا على كثير، يعني كثير من أهل العلم، وظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول قال الإمام أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله. ليه؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، لا أفعله ولا أمنع من فعله، وأنكره مالك. والمصنف رحمه الله تعالى ابن قيم يقول والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر. تخريج وفهم من ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه توسيع على من أراد أن يصلي بعد الوتر، فعندك أسوة حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه من فهم ذلك. يعني هذا فيه دلالة وإشارة إلى أن من صلى الوتر أول الليل ثم صحى في منتصف الليل في آخر الليل إلى آخره وأراد أن يصلي، ما يمنعه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يقول والله أنا صليت وتر خلاص ما في صلاة. ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر ليبين للناس أن ذلك جائز، وأن الوتر انتهى، وأن آخر صلاته المعتادة وتر. وأن هاتين، والمصنف ابن القيم يقول يعني يفسر هذا ويقول إن الوتر صلاة مستقلة، الوتر صلاة مستقلة كالمغرب، وما بعدها ركعتان، هذه كالركعتين التي بعد المغرب. المغرب كما قالوا هو هي إيش؟ صلاة المغرب. ماذا سموها أهل العلم؟ سموها وتر النهار، فريضة المغرب، فريضة المغرب ثلاث ركعات، سموها وتر النهار. يجوز يشرع أن يصلى بعدها ركعتين سنة راتبة ولا لا؟ من هنا يعني فهم الإمام ابن القيم هذا وقال هذا هاتان الركعتان تؤول على هذا النحو، أن صلاة الوتر صلاة مستقلة، وأنها مثل صلاة المغرب وتر الليل، كما أن المغرب وتر النهار فهذه مثل وتر الليل، فلا يمنع أن يصلي بعدها هاتين الركعتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. أيوة، هذا في موضوع القنوت طول يعني القنوت في الوتر طول السنة. يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في وتره، إنما من السنة للسنة، أو روي عن عمر شيء يعني لا يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، لكن روي عن عمر أو كان عمر يقنت من السنة للسنة يعني في رمضان من السنة للسنة. إذن فهذا من سنن الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالقنوت، قنوت يعني هو الدعاء، دعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع، يعني في الوتر يعني في الركعة الأخيرة، هل هو مشروع في طول السنة أو ليس بمشروع إلا في السنة مرة اللي هو في رمضان؟ يقول الشيخ لم يوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر في يعني في وتر، أنه كان يقنت في وتر، وصح عن عمر أنه كان يقنت من السنة للسنة يعني في رمضان، يعني من السنة للسنة. إذن فالقنوت وهو الدعاء المخصوص في الوتر بعد الركوع أو قبل الركوع من صلاة الوتر، من صلاة الوتر، هذا يعني متى يكون مشروعيته؟ هل طول السنة أو في السنة مرة مرتين يعني كذا مرتين، عفوا مو ليس في رمضان، رمضان مرة واحدة، لكن روي عن من السنة للسنة قال من السنة إلى سنة يعني في رمضان مرة واحدة يعني. فعلى كل حال هو دعاء، ولكن محله هل كل الوقت كل العام أو في رمضان؟ فيه كلام لأهل العلم، والشيخ يقرر وثبت أنه أو يعني يقرر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت رواية وردت رواية كذا، لكنها ما صحت عند الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. لكن روية أو روى أهل السنن حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه معلوم في الوتر، قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، الدعاء المذكور. نعم، يقول روية أو روى أهل السنن حديث الحسن ابن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه الذي رواه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ، لاحظ الشيخ يقول لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حفظ عن عدد من الصحابة الذين عايشوا النبي ورأوه وعرفوا مقصود العبادة، فقال القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي يعني أبي بن كعب وابن مسعود، وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر. هذا أمر آخر، القراءة ماذا يقرأ في الوتر. إذن القنوت ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عليهم في الوتر مطلقا في كل ليلة، إذا أوترت فادعو يعني فقنوت ادعو، ولك سلف وقدوة حسنة هم أبو بكر هم عمر بن مسعود ومن ذكر الشيخ ها وأبي بن كعب، وهو يعني من هو من الصحابة. يقول الشيخ ذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات بعد أو يمد صوته في الثالثة ويرفع. هذا أيضا ذكره الشيخ من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، في قراءته ماذا يقرأ، وهذا الذي يعني درج عليه الناس يعرفون أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، سبح يعني سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الركعتين في الشفع، وقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة في الوتر. وكان إذا سلم من الوتر يقول هذا الذكر سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة، سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يمد صوته في الثالثة ويرفعه. والحديث في هذا صحيح مما يحتج به. زاد الدارقطني في هذا الدعاء في هذا الذكر يعني سبحان الملك القدوس، زاد الدارقطني في هذا الذكر يعني رب الملائكة والروح، وأيضا سنده صحيح. إذن يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. وكان عليه الصلاة والسلام في القراءة يقطع قراءته يعني يجزئها ويقف عند كل آية. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ويعني رجح ابن القيم ذلك الفعل أيضا. يعني إذن كان يعني يرتل ويقف عند كل آية، وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة يقرأها ترتيلا حتى تكون أطول منها. يعني قراءة القرآن الله سبحانه وتعالى ماذا قال لرسوله؟ ورتل القرآن ترتيلا. فقراءة القرآن ترتيل أو تجويد أو حدر. فالترتيل كما ذكر الشيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل القراءة حتى تظهر الصورة كأنها أطول مما هي عليه، يعني من والترتيل بمعنى أنه زيادة في المد المطلوب في موضعه، زيادة في المد وفي الوقف، زيادة في المد وفي الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كما حكت أم سلمة ذلك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قرأتها هكذا أو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها فرق، هذه تأخذ وقت وتترك. كان غالب قراءته صلى الله عليه وسلم ترتيل السورة حتى تكون أطول منه. والمقصود الشيخ يعلق يقول: والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني. لو كان بالحذر والسرعة إلى آخره، والحذر كما نهى بعض الصحابة عن ذلك، ما فهم المعنى ولا حقق المراد من تلاوة القرآن. نعم، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، يعني خلاص صار أهمهم مجرد التلاوة، أما العمل فتركوه. وهذا مع كل أسف عند كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية، ويعني ويغفر لنا تقصيرنا. ينبغي للمسلم أن يكون إذا قرأ القرآن أو سمع القرآن أن يصغي له، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى قال رسوله: ورتل القرآن ترتيلا. تقرأه أو تسمعه لتفهم معانيه لتعمل بها. يقول: قال شعبة: حدثنا أبو حمز يمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل. اسمع كيف فعل الصحابة: إني رجل سريع أو سريع أني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أحب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأ قراءة تسمع أذنك أو أذنيك ويعيه قلبك. هذه القراءة المطلوبة تسمعها أنت بدل ما يعني ويعيها قلبك حتى يتحقق المطلوب من قراءة القرآن. لي يعني إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحفظ. لا، الآية في الآية التي متكررة في سورة اقتربت الانشقاق، انشق القمر، سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني نعم، كما قال بعض السلف إلى آخر ما ذكر الشيخ. وقال إبراهيم يعني النخعي: قرأ علقمة، وهو علقمة بن الأسود، على عبد الله يعني ابن مسعود، فقال: رتل. عبد الله بن مسعود يقول لعلقمة: رتل، لما قرأ عليه القرآن قال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين القرآن. زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: ولا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل هو الرطب اليابس الذي ينزل من إذا يبس تناثر كذا. أي نعم، لا تهذوا القرآن هذ الشعر، عندما يعني يقرأ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن أهم أحدكم آخر السورة. بعض الناس حريص على يقول: أنا أختمت المصحف في يوم أو يومين أو كذا. لا يكن همك آخر السورة أنك وصلت إلى آخرها، بل يكن همك أن تقرأ وتتمعن وتعرف المعنى. ولا يكن همك آخر السورة. وقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا. كم مرة في القرآن يقول الله يا أيها الذين آمنوا؟ قال: إذا سمعت الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فأسغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت علي إلى آخر هذا ما إيش اسمه. على كل الأحوال، كان رسول الله يصلي بالقراءة في صلاة الليل. موضوع آخر، على نقف عند هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.